قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو الوحي، ويشمل القرآن والسنة. السنة هي بيان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول لا يقول إلا حقا، وهذا الحق لا يضيع أبدا، لا يضيع منه شيء، لأنه داخل في ضمان الله بالحفظ لهذا الوحي وهذا الدين. فالقرآن قلنا جنزة الأمة كلها، جيل عن جيل. والسنة هي الله لها رجال أفذاذا أعطاهم مواهب. ذكرت أن الواحد يسمع مئات الأحاديث فيحفظها في جلسة واحدة، لا يسمع شيئا من بعضهم إلا ويحفظه، مثال الشعبي والزهري والإمام أحمد والبخاري والدارقطني، أئمة جبال فعول. قلت في هذا الكلام يعني هذا آية من آية الله عز وجل، أعطاهم الله هذه المواهب وهذه الطاقات التي لا يتخيلها الناس من قوة الحفظ وقوة الفقه وقوة الفهم. حفظوا الأحاديث وحفظوا أسماء الرجال وكناهم وألقابهم وأحوالهم من العدالة والضبط أو عدم العدالة وعدم الضبط، هذا سيء الحفظ، هذا منكر الحديث، هذا واحد الحديث، هذا ضعيف، هذا كذا هذا كذا، كل واحد له ملف كما يقال بعد. كل واحد تبغى تعرف ترجمته، تعرف حاله، تعرف نسبه، تعرف ماذا حفظ، ماذا قدم الأمة، تجد يعني مدون. وحفظ الأحاديث وما يدور حولها من الرواة وأحوالهم، واستنبطوا القواعد والأصول للمحافظة على هذا الدين رضوان الله عليهم. هيأ الله هؤلاء لحفظ هذا الدين، وهيأ له رجالا يبين أصوله وقواعده ويشرحونه ويبين مقاصده. المفسرون كثر، وأفضلهم والأولى بالأخذ بقولهم والأخذ بما نقلوه هم أئمة الحديث والتفسير، مثل ابن جرير الطبري، مثل أبو حاتم وابنه، مثل الإمام عبد الرزاق، ومثل البخاري نقل قسطا من التفسير، مثل الترمذي. هؤلاء نقلوا تفسير الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام وبيانه لكثير من أمور الدين، من الصلاة والزكاة، الصلاة وتفاصيلها، زكاة وتفاصيلها، الحج وتفاصيله، بارك الله فيكم. هذه الأمور موجودة في القرآن، بينها الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلة، وبينها حالة حالة وكيفية كيفية عليه الصلاة والسلام. وتلقى الصحابة من الرسول تفسير القرآن الكريم، وتلقاه عنهم التابعون رضوان الله عليهم، وتلقاهم أئمة التفسير، تلقى منهم هذا التفسير ونقل لنا بالأسانيد. فهناك عناية كبيرة بذلت في هذا القرآن، وبذلت لبيانه وتفسيره، تفسيره بالسنة، تفسيره بفهم الصحابة الذي تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسير التابعين الذين أخذوا عن الصحابة. فحقق الله ما وعد به من حفظ لهذا الدين، فلم يضع منه شيء أبدا، لا من الكتاب ولا من السنة. السنة كما قلت في الدرس يعني هذا كله، يعني إنسان أراد أن يحذف حرفا أو كلمة من القرآن لا يستطيع، وإذا فعل فضح. والسنة كذلك، يقول الإمام بن حبان رحمه الله وهو أحد أعلام الحديث، يعني له كتاب في الصحيح ما التقاسيم، وسمي بالإحسان الآن كتب الكتاب على أبواب الفقه، وله تواريخ وله كتب في الرجال وله كتب في وعليكم السلام ورحمة الله، مؤلفات عظيمة من أعظم الأئمة رحمه الله تعالى. قال لو أراد أحد أن يدس حرفا واوا أو ألفا أو ياء أو يحذفه، لا يستطيع، لا يستطيع. من السنة، من السنة فعلا، ما من واحد أخطأ في حديث إلا وبينوا خطأه، ولو كان من كبار الحفاظ، قد يكون الرجل من كبار الحفاظ فيخطئ، فلا يفوتهم ملاحظتهم عليه وبيان أنه أخطأ في حديث كذا وحديث كذا. بارك الله فيكم. وإذا كان ضعيفا في الحفظ وله أوهام كثيرة دونوها وبينوها في كتب العلل، وإذا كذب أحد بينوا حاله وعرفوا أنه كذب وبأي مناسبة اختلق هذا الحديث رحمه الله، ودونوها في كتب الموضوعات، والأحاديث الصحيحة دونت في كتب الصحاح، والأحاديث الحسنة كتبت في أحاديث الأمهات الست الأربع بعد الصحيحين، حفظ لا نظير له، فلم يضع من هذا الدين شيء، والذي يتداوله بصدق وأمانة هم أئمة الحديث وأهل الحديث الطائفة البصورة، حافظت على العقيدة التي كان عليها رسول الله وصحابته الكرام، حافظوا على المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام، حافظوا على هذا الدين، حافظوا على مبدأ الولاء والبراء لله، بينوا مواقفهم من أهل الضلال، وبينوا ضلالاتهم من القدرية والخوارج والمرجئة والمعتزلة والصوفية والأشعرية وغيرهم من الفرق التي انحرفت عن العقيدة والمنهج، بينوا أخطاءهم وضلالاتهم وانحرافهم في كتب لا تحصى، ومنها السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للإمام أحمد نفسي، والسنة للخلال، والشريعة الآجري، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، والإبانتين للإمام بن بطة، والحجة الأصفهاني، وكم 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 وكم. وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد عصور، وقد ضيع الناس هذه العصور وتخيرت عقائدهم إلا القليل، فدرس هذه الكتب ونبه عليها واستنبط منها قواعدهم وأكد منهجهم رحمه الله، كان عمل تجديد قوي جدا رحمه الله. وهكذا يبعث الله لهذه الأمة في على رأس كل مرسلة من يجدد لها دينها، في كل قرن يبعث الله عز وجل لهذه الأمة من يجدد دينها، إما أفراد وإما جماعات، فالتجديد قد يقوم به ينهض به جماعة في أصل واحد، وقد ينهض به واحد، الوعد هذا تحقق لا شك، إلى أن جاء الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، والأمة في غاية الضعف والوهن والضياء، إلا أفراد لا يستطيع أن يجهروا بما عندهم، وإذا جهر أفرادهم بشيء واجهوا من العظائم والمشاكل والمحن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو واجه محن رحمه الله، وابتلي وأودي وصبر وصبر حتى نصره الله عز وجل، فنشر منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم، وجاهد وناضل، وهيئ الله لأنصارا أقاموا دولة لتطبيق الإسلام فعلا عقيدة وشريعة وأخلاقا ودينا وعدلا وإنصافا رحمه الله، ويطرأ عليها ضعف ويطرأ عليها ضعف وتعود وهكذا، ونفع الله بدعوة هذا الإمام، انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، وهيئ الله أناسا في الهند وباكستان وغيرها وغيرها وفي المشرق والمغرب، من بارك الله فيه ينهض بهذه الدعوة وتحقق ما قاله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. وهذا الوعد تحقق أيضا كما وعد رسول الله هذه الأمة بمن يبعث الله للتجديد، كذلك استمر يعني هذا الحق مع هذه الطائفة، تكثر أحيانا وتقل أحيانا. النصر بالحجة والبرهان قائم دائما، والنصر بالسيف والسلاح يحصل أحيانا لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأن يكرم أهله وأن يخرجهم من دوامة الذل التي يعيشونها الآن. دوامة الآن أمة عوش الآن في دوامة خطيرة من الذل والهوان، دولا وشعوبا وجماعات تسلط عليهم أعداء الإسلام بسبب ذنوبهم وبسبب عدم التزامهم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أخبر أن هذه الأمة استفرقت إلى 73 فرقة وكانت بلاء على الأمة، وأخبر أنهم إذا تبايعوا العين إذا تبايعتم العين ورضيتم بالزر واتبعتم أضرار البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالآن يعيشون في الذل هذا، وينادي ويصرخ المصلحون ويهتفون بالأمة أن ترجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقليل وقليل الذين يستجيبون. فغالب الأمة سادر في جهالاته وضلالاته، ولن يرفع عنها الذل أبدا، سوف تصب عليهم سياط الذل حتى يفيقوا ويرجعوا إلى دين الله، وحينئذ يخرجهم الله من هذه الضلالة. الآن المسلمون ديمقراطية ديمقراطية، انتخابات، تعدد الأحزاب، ديمقراطية كفر، ويشوف فيها الخلاص الصحف المجلات الأحزاب، حتى الأحزاب الإسلامية يهتفون ديمقراطية ديمقراطية، هتفوا بالإسلام يا أغبياء، هتفوا بالإسلام بس هو الحل، الحل في الإسلام فقط. هذه الحلول التي تأتينا من الغرب ما جاءت إلا لإذلالنا وتعبيدنا له وإبعادنا عن ديننا. بارك الله لنساق بالسياط الذل بارك الله فيك إلى حيث يريدون. فيا شباب الإسلام أقبلوا على كتاب الله دراسة وحفظا وفهما، وعلى سنة رسول الله وعلى عقائد السلف، فإن الأمة تحتاج إلى دعاة ودعاة ودعاة كثر وكثر، تحتاج إلى العشرات من أمثال مثل الله. فمن وجد في نفسه الكفاءة من الحفظ والفهم فليحافظ على هذه النعمة ولينمها. بارك الله فيك، بارك الله في الجميع، ويشعر بأن الله أعطاه هذه الموهبة، موهبة الحفظ والفقه، لعله لغاية أن يعني يكون من المجددين من الرافعين لراية أنصار راية الطائفة المنصورة. فمن أدرك في نفسه موهبة وكفاءة فعليه أن يسخر طاقته هذه لفهم كتاب الله وسنة الرسول ثم الدعوة إليها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحقق الآمال في الشباب السلفي الناصح المخلص، وأن يرزق الإخلاص لوجهه الكريم. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله والصدق في القول والعمل، أحذركم من الكذب والخيانة والإشاعات الكاذبة التي تولاها ويقوم بها الأحزاب الضالة والطوائف الهالكة والعياذ بالله. فتميزوا بالصدق والأمانة والإخلاص لله تبارك وتعالى، ينفع الله بكم ويرفع بكم راية السنة. صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله الحمد لله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا اله الا اللي جاي من تونس جاي من تونس ولا من فرنسا؟ في هذا الجنون على فرنسا ايش هذا الجنون؟ الذي يروح فرنسا والدول الغرب لاجل الاكل فقط والحياه والعيش والعيش البهائي هذا مأثوم جدا ومرتكب حرام عظيم بارك الله فيك. الرسول تبرع من يعيش بين ظهرين كفار. هذا ليس برع. أنا تعيش بالذل والهوان، خاضع لقوانينه، خاضع لشهواته، خاضع بارك الله في قطرسه في كبريائه. والمسلم عزيز، والمطلوب منه أن يكون عزيزا. ولن يجد هذه العزة في الغرب أبدا. والذل أداء الإسلام يعني إهانة الإسلام نفسه. احرصوا أيها الأخوة قدر الإمكان أن تعودوا إلى بلدانكم، تربوا أبنائكم. يعني في الغرب الآن لا يمكن أن تربوا أولادكم تربية إسلامية، لا يتركونكم تربون أبنائكم على الإسلام الحق، يفرضون عليكم مناهجهم الخليفة وتمائن على خططهم لتنصير المسلمين وإخراجهم من دينهم، ومن خططهم إدخال أبناء المسلمين الذين يعيشون في بلدانهم في بلدان الغرب يفرض على أبنائهم أن يدخلوا في المدارس. عيسى ابن الله، عيسى ثلاثة، مريم كذا، لا تعلمون الكفر وهم المسلمين. إن تنغلس هذه الأشياء ذهنية فلا يستطيع أن يدفعها عن نفسه. الإنسان يصبر حتى لو في يعني مشقة وشبث في المعاش في بلده، يصبر للإيمان. بارك الله فيكم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله يمتحن العباد، يمتحنك الآن تصبر على إيمانك وتجلس بلادك ولا تروح بلاد الكفر لتأكل وتعيش عيشة البهائم. بارك الله فيكم. طبعا لكم التوفيق لعلى بلدانكم وتعلموا منهج السلف وعلموه الناس واصبروا على أي أذى يلحقكم. ما أحد يسلم من الأذى، الأنبياء ولا المصلحون في كل مكان موجود ما يسلموا من الأذى أبدا، ما يسلموا من الابتلاء بالجوع والمشقة واللأواء وما شابه ذلك. لكن مبشر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تبغى جنة بغير صبر وغير تحمل البلايا، تبغى جنة صبر، تبغى جنة الدنيا، هذه الدنيا جنة الكافر وهي جنة المسلم. بارك الله، الدنيا جنة الكافر والسجن المؤمن. مهما تنعم المسلم في الدنيا فإن الدنيا سجن له، والكافر مهما نزل به من الشقات والأهوال في حياة الدنيا هي جنة له، لأن أمامه النار. لذا يصبغ الكافر في النار صبغة، فقال هل مر بك نعيمة قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. ينسى كل النعم التي نعمها في الدنيا، ينسى كلها، ملك وأموال وخدم وحشم وجنود، ما نسي تلك اللذة كلها التي كانت تنبه إليها. لا والله ما قليل من عين القرى. ويصبغ المؤمن في الجنة صبغة، هل مر بك من شقاء من بؤس؟ يقول لا والله ما رأيت بؤسا، نسي كل شيء، خذ بس فالدنيا لا تساوي شيء، لا تساوي شيئا. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وموالاه. فاحرصوا على دينكم أكثر من حرصكم على الراحة والعيش والرخاء في بلاد الله. الله يوفقنا وإياكم. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأحوال حكامهم وبلدانهم، نسأل الله. وهذه تحتاج إلى أسباب، وقد تكون كمان أسباب إن شاء الله، أسباب التغيير والإصلاح. إذا تعلمتم ودعوتم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة قد تكون أسباب الإصلاح. المكان محمد بن عبد الله تظن إصلاح الأمة، هذه البلاد الصلاح والدعاء. لا تستغرب أن يغير الله البلدان بأفراد، أفراد الله أعطاهم علم وأعطاهم فكرة وأعطاهم صبر وأعطاهم، يغير الله به. سبحان الله الحمد لله. قال يسجل فرنسا من باريس ولا من فين؟ باريس ولا من ليون ولا من ها؟ كلكم سلفيون ولا خليط؟ فيكم صوفية، فيكم محبيون، فيكم شيء ولا لا؟ أتمنى بدنا يجيئون، أتمنى أن يجيئ الحزبيون والصوفية، اسمعوا كلمة الله. ما نمنعهم. هذا ولا عنده شبهة يقول. تلبية ما يريد الخير، في الصوفية ما يريد الخير ملبس عليه. فإذا سمع الحق استجاب له، إلا أرض الله العظيم ذلك. فيكم مرتيليا؟ ها؟ تجيت البارحة؟ كيف حال عبد الهادي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا بزيار موجود؟ بزيار من ليون موجود؟ كان أمس هنا وكان بعد سيارة. يقول أب أنت في باريس قائمين بالدعوة ولا ما في؟ اسمه من فين؟
من ليبيا.
والله ناس درسوا من ليبيا على الشيخ مقبول وليبيا، وناس درسوا عليه تأثروا بغيره، تأثروا بغيره من هو على خلاف منهجه. كان الليبيون أحسن طلاب، يعني من أحسن طلاب الشيخ مقبول، وبعدين حصل غير تغير عندها التنصر كلمة واحدة، تنصر جيد وعلى أحضار ومختار. وبعدين دخل فيها فكرة أبو الحسن صدر صدر وعادوا إلى بلدانهم مرة ينشرون الأبراج. ولا زي هذا أبو سعيد هذا من أي سنة، لأن الناس يجي يقول لك أنا تلميذ الألباني، أنا أعرف، يجي يخبرك. يجي واحد يقول لك أنا من تلاميذ ابن باز، يجي يقول لك واحد أنا من تلاميذ الشيخ مقبل، وهكذا من تلاميذ ابن عثيمين، من تلاميذ فلان، ليه؟ حتى يخدع السلفيين. ونرجو أن يكون صالحا صالحا. من متى هو في فرنسا؟ ما تدرونه؟ كل حاشي مقبل التلاميذ راحوا هنا وهنا ونفع الله بهم، لكن بعضهم يعني اكثر عليهم فكرة من حصل. يكون أسئلة نادرة. كيف نربط بين كلامكم بحفظ الدين
وبين اختلاف الفاضل؟
الفاضل كثير من الاحاديث، كيف اختلاف؟ يعني اذا اختلفت الاحاديث ما هو العلماء تصدوا لهذا والفوا فيه المؤلفات؟ اختلاف في اذهان الجاهلين، لكن العلماء لا، ما عندهم اختلاف. المتكلم يقول اعترف بحديثين، اي حديث اي اي احد بين اختلاف، وانا اوفق لكم بينهم. الف الشاذ هذا اختلاف الحديث، الف القتيبات، الف العلماء بينوا. يعني الجاهل او الضعيف الفهم يظهر له خلاف بين الاحاديث وتناقض، لكن على الرأي لا يظهر اختلاف غير اختلاف. والدين محفوظ، وإلا أي الله لمن يحفظه ويبين، يبين هذه الأحاديث تظهر لبعض الناس أنها فيها اختلاف وتناقض. هذا ليس إلا في أذهان القاصرين، أما عند العلماء الراسخين في العلم لا، ليس عندهم أي اختلاف، ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما في نصوص مختلفة متناقضة، لا بين هذا ناسخ وهذا منسوخ وهذا الحديث هذا يجمع بينه وبين هذا بكذا وكذا. فالحديث اللي تظهر بها أولا يجمع بينها ويترى بينها اختلاف، الفرق الجمع واضح الحمد لله، وإلا تنظر الناسخ والمنسوخ، فيها ناسخ ومنسوخ القرآن ومنسوخ الحديث ينتفي فيها. بعد الاختلاف على التوقف، لما ظهر له هذا التوقف، التوقف ليس بحل.
رجل أو كلمة
رجل، أنا رجل كان ينشر دعوة الشيخ كان يغلو في تفكير وتهجر، كيف نعرف انه كان حق؟ من القرائن الذي عايش يعرف مصادق ولا صادق، هذا بعيد عني ما اعرف، انا رايت ما اعرف انه صادق ولا صادق، ولا عنده بصيره يشوف. يقول واحد كان على منهج غلو يبدع ويهجر بالباطل، وبعدين يقول ترى كيف على المثال؟ بالقرائن تشوف تصرفاته واقواله، إن كان صادقا يأثر عليه يعني صدق التوبة، إن كان متلاعبا يأثر عليه التلاعب. نعم.
هذا السؤالين حول الأمرين الذين يعيشون بلاد الكفر، يقولون أن بلاد الإسلام تحارب أهل السنة والجماعة، كيف فعلوا؟
ولو مفسدة دون مفسدة، يعني لا شك أن في بلاد الإسلام ضرر وأذى على أهل السنة، لكن أحمد وحنبل وأئمة السنة لما آذاهم الجهمية وفرضوا عليهم الكفر هاجروا إلى أوروبا، صبروا ابن تيمية وغيره عبد الوهاب كل المصلحين، من منهم هاجر إلى أوروبا ومصلح ويلحق من الأذى ما لا يصيب أحد منكم عشر أو 1% من ماله. إذا خفت أنت أوروبا، غبت أنت أوروبا، بدون الخوف بدون شيء أنت أوروبا، بس تعيش. غلط، لو قال لك هذا في جدك اصبر على الصين، اصبر على العالم، اصبر. ما مهما كان الشر في بلاد المسلمين فهو دون البلاد الكفر وبقى فيها بعض خصوصا في هذه الأصول زاد الفساد. بلد الخبر مباح، الزنا مباح، حتى من اللي يسمون انفسهم دعاة ما يعلمون بالعيش الا في اوروبا مع الاسف الشديد، وهؤلاء سنوا سنة سيئة لعوام الناس ويحبذون العيش والحياة هناك خطأ. يعني واحد من أهل الخير قال الذين قالوا في شيء يدخلون أوروبا والإسلام وكذا وكذا، الذين يخرجون في بلاد الغرب من الإسلام أكثر من الذين يدخلون، ينصروا كثير من المسلمين هم أطفال وفي تنصيرهم تقديرهم وأموالهم، وهم الآن يرسلون مبشرين إلى بلاد المسلمين لينصروهم إلى أندلوسيا إلى الجزائر إلى بلدان كبيرة. كيف يأتيهم ويوم نفسه في أحضارهم؟ كيف يفرقون فيه؟
لا. أنا كنت ما حكم الاختلاط في المسجد الحرام يسوي الزحام الشديد، وهل تجوز منع وهل يجوز منع المرأة من الذهاب إلى المسجد الحرام لهذا السبب؟
لا، لكن أفضل لها أنها تصلي في البيت بدل ما تشغل شأن المسلمين وتزاحمهم في الصلاة ويحصل هذا الاختلاط غير المشروع. أحسن إذا كان عندها شيء من الخوف من الله تبارك وتعالى أن تصلي في بيتها، يعني صلاة في بيتها أهل من الصلاة في المسجد. هذه المرأة في بيتها وفي دارها خير من الصلاة في المسجد بارك الله. الصلاة في بيتها داخل الدار أفضل الصلاة في البيت في الدار، والصلاة في المخدع غرفة الخاصة أفضل من الصلاة في بيتها. والرسول قال لا تبغى الإمام مساجد الله، لكن بعض النساء يذهبن على بصورة لا يكره الشرع، وهذا المسجد له شروط ألا تلبس بس شكلة صلي في آخر الناس إذا كان لابد، وهم صوت الديان أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كيف المرأة تدخل في الزاحم وتدخل في الصفوف الأولى وهي إن كان عندها علم أن خير الصفوف النساء آخرها لو كانت صفوفا خالصة للنساء، كيف إذا زحمت الرجال؟ تأثر هذه المرأة التي قدمت السؤال والله تأثر، لأنها وضعت نفسها موضع لا يقرها الشرع. فإذا كان لابد من الصلاة فحرص على الصلاة في آخر الصلاة، إن رجلت وإذا رجعت إلى مقدار الصلاة في الأولى أفضل. لكن أنت رجل إذا ابتليت بهذا صلي إن شاء الله أدرك الله عز وجل. أما أنا فأراها أهل خاصة إذا تقبلت، يعني ليس بالحق أن تتقبل. الرجال عليهم أن يعرفوا حقها شاءة الله.
والثاني يقول الشيخ ما حكم من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك في أم المؤمنين عائشة؟
كان إيه؟
كان يشك في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك.
دع هذا السؤال، دع هذا السؤال، هذا يقصدون به ابن تيمية واحد دجال خبيث، يعني ألف كتابا يطعن ابن تيمية ويقول إنه ضد الرسول وضد أهل البيت، قاتل أهل البيت، رافضي صوفي باطل، وأنه كتابة كل أكاذيب وخيانة، ويقصد هذا السؤال. طبعا كيف عند اختلاف؟ قال يا عائشة إن كنت ألمت من دمي فاستغفر الله، هذا الكلام يقول إنسان يعني سيقتل إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. إيه كتب إيه زي إيه الله برأيك هذا أشرب يا الله والله لإن قلت أتركت بشيء الله يعلم براءتي منه لصدقته منه لأن هذا أمر استقر في نفسي. ولئن قلت إني بريئة والله أنا بريئة ما صدقت مني أولى هذا الكلام. هذا الرسول أبا بكر الرسول أبا بكر أمها قالت الله فشيخ الإسلام أخذ بهذا الكلام من الرسول حصل بشيء وراح يستشير عليا في أمرها يستشير سامة يسأل بريرة عنده يقين 100% من البراءة ما كان يسوي على هذه الأشياء كلها عليه الصلاة والسلام. هذا كلام والله أن استقر في هذا الرسول ما أخذ لما نزل براءة في نفس المجلس هذا قال يقول للرسول الله قال والله لا أحمد ولا أقول إليك أحمد الله فقط الذي برأني رضي الله عنها هي بريئة وبرأها الله لكن مرت حالة إشاعات وإلى موتى ملك النبي وتأخر الوحيد امتحان وابتلاء لهذه المرأة العظيمة ولزوجها رسولها ولأسرته امتحان ملك النبي فكان الله تبارك وتعالى فالذين جاءوا بالإفكة أثبت النبي لا تحسبوا شر لكم بل وخير لكم فعاقبة المؤمن في الابتلاء لا الخير. فهذا الذي يطرح هذا السؤال خبيث والذي نقله عنه جاهل بارك يريد الفتن. الأحاديث كثيرة من هذا النوع أشد أمر استقر في أنفسه وخاطب رسول الله وخاطب أباه وأمه ما قالوا والله ما استقر في أنفسنا ما انكروا هذا نعم كذلك عليه الصلاة والسلام بعد القصة لا رسول ما أعلم الغيب عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آيات وأحاديث كثيرة علم الغيب أمر يختص بالله عز وجل قل لا يعلم في السماوات والأرض غيب إلا الله وعائشة احتجت بهذه الآية من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم أضلال الدنيا لأن الله يقول قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله آية كثيرة قل لا أعلم الله يقول لرسوله قل لا أعلم الغيب ولا أقول لك كل غد ولو كنت على مرأي المسكت فالسلاحة وعلى السلاحة السوء فهذا الكذاب صاحب الكتاب هذا ولعله جاء هذا السؤال معقول من هذا الكتاب كذب افترى وقال وذكر وافتعل أفاعيل إجرامية يعني كتاب المنهاج في الذب عن رسول الله وعن الصحابة الكرام وعن علي نفسه وعن أهل البيت وعن الصحابة الجميع ويقلب هذا كله طعن في الرسول أصحابه أهل بيته كله وهو ظن في هذه النقطة أنه ما أحد يقول يرد على هذا الكلام أبدا قال له حقينا لك أنا كذلك
وقدر شيئا يوم المحرم الدمر الصورة
يعني الرسول ما شك في دين الله، ما شك في الله، ما شك في اليوم الآخر، ما شك في قضية، قضية حصلت للمرأة. بارك الله فيك. الله يكون نبي رسول الله. يعني بكل أزواج الله الآية. الكثرة تلد الحياة الدنيا وزينتها. فتعالينا أمتئكن وأسرحكن صباحا جميلا. ولما يعني حصل شيء من التدبير بين عائشة وحفصة أنزل الله تبارك وتعالى وما فيه القرآن عليه الصلاة والسلام وما القرآن لقد طغت قلوبكما وغير عليه أن الله مولاه وجبريل صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات مسلمات قانتات تائبات عابدات صالحات علي أشار إليه بطلاقها وغضبت عليه طول حياتها وكان لها من الشكيمة والمنطق والحجة والله شيء حدث عنه كبار الصحابة رضي الله عنه يبرئ لكن لا يغلو بيئة يغلو عنها أزل آيات براءتها قالت لأبويها أجيب عن رسول الله قال تكلمت بكلام سبحان الله عجز عنها أبو بكر وأمها عليه الصلاة والسلام وكان في الكلام الذي حدث لكن رضي الله عنه نعم فهذا من إرهاب الخبيث على المنهج السلفي إرهاب الخبيث على المنهج السلفي وكم يتلقى الآن أهل المنهج السلفي من أصناف الإرهاب والخبيث حتى من أناس يدعون زورا وفجورا وكذبا أنهم سلفيون وهم أشد بلاء وعداوة وحرب المنهج السلفي وهذا الكتاب اللي أذكر لكم من هذا النوع الحديث نعم
وغد طيبة في يوم النحر رمى الجمرة الصغرى ظنا منه أنها الكبرى فسأل بعض الشباب فأمروها من عيد رمي الكبرى ثم الصغرى ثم الرصغى
كيف؟
ثم الكبرى
يعيد يعيد رمي هذه الجمرة وحدها هذا اليوم ما في تفسير يعيد رميها وحدها فقط كل يوم الثاني يرمي الجمار يبدا بالاولى ثم الوسطى ثم الجمرة الكبرى يقول ترمي الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى هذا ما يصير هذا الفكر للاسف الشديد خلص هذا السؤال آخر لكن لا يتبوؤون المساجد وأماكن الدعوة والمستشفيات ايش
يجب ان
يكون هذا ايش الرسول الدينيه والاوقاف والتي هي تحت يد ايدي الصوفيه ومن خاطبهم ان لهم جاءوا من الخارجين وهل تب الى الاضطهاد وغيرهم الخريج من الجامعات والجامعة الإسلامية وغيرها يختلفون قد يتخرج منها جامعة الملكة وهو سلفي قد يتخرج منها وهو صوفي يتخرج منها وهو قطبي إخواني أو إخواني فليس كل ما تخرج من هذه الجامعات يكون سلفيا وإذا تخرج من جامعة أخرى فقد يكون من هذه الأصناف، ويتخرجنا السلفيون الحمد لله من هذه الجامعات، الله يوفقهم ويثبت مدارهم. الآن لآيات الإخوان والصوفيات في كل مكان، في المساجد وفي الجامعات، في حتى في هذه المشاكل في داخل الجامعة. فنحن لا نستعجل نقول والله هذا خير، والله ايش منهجه؟ ويتأكد منهجي أنه سلفي، بارك الله فيه، يقول ما أصلي في هذا المسجد، يقول ابن المسجد. المسجد للسنة وصلي. فقال في المسجد. إذا ما عندكم مساجد صلوا مع الناس معدودين أنتم. لأن الصلاة وراء البر والفاجر وراء خلف المبتدئ. إلا إذا كان عنده كفرا واضحا قامت عليه الحجة به فلا تصلي وراءه. أما هو مستور ما تدري إيش عنده ما قمت عليه الحجة يصلي في المسجد صلي وراءه. صلي وراءه ولا تشاركه إذا عنده حجة شاركه فيه. فإن الجمعة الجماعة من شعائر الإسلام التي يجب إظهارها ولا يجب استقبالها. نعم. إذا استطاع أهل السنة إلى المساجد يدرسون فيها ويدرسون ويصلون فيها فلا مانع، هذا مطلوب. إذا أمكن أن تصلي في مسجد فيه سنة لا تصلي في مسجد أهل السنة، فإذا ما وجدت صلي قياضا بهذه الشعيرة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأجناس فبيعوا فيما شئتم ولكن يد بيد. أريد شرحه في تحويل العملة اختلافها مثلا من دينار إلى دولار، هل هذه من أنواع الصرف؟
التعامل بالعملات هذا من أنواع الصرف، لا بد فيها إن كانت متماثلة هي التماثل والتقابل. وإذا كانت مختلفة الأجناس، لفظ الأجناس ما هو بالحديث، اختلفت الألوان ما هو بالأجناس، كلمة جنس ما وردت الأجناس في لغة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في لغة الصحابة، كيف اختلف الأجناس؟ فقد عالى منها المسلمون شيئا كثيرا في هذا الأصل. الشاهد إذا اختلفت الأصناف البر والذرة صنفها مختلفة، فهذه بيعوا كيف شئتم إلى أخر يد يد، لا بد من التقابل ولا يشترط التماثل. التماثل يعني صاع بصاع، درهم بدرهم، إذا كانت فضة دينار بدينار، 20 دينار ب20 دينار، 100 دينار ب100 دينار، 20 درهم ب20 درهم، 100 درهم ب100 درهم، 1000 درهم ب1000 درهم، صارت هذا الوزن بارك الله بالكيل. يعني عندك بر وعنده بر، عندك تمر وعنده تمر، لا بد من التماثل، صاع بصاع و20 صاع ب20 صاع و100 صاع ب100 صاع من البر من الذرة، من إذا كان من جنس واحد من صنف واحد بارك الله فيكم، لا بد من التماثل والتقابض في نفس الوقت. ها وها تعطوا 50 صاع حبه ويعطيك في نفس الوقت 50 صاع تماثلة تقابض في نفس المجلس في نفس الوقت، الدراهم كذلك والدنانير كذلك. إذا اختلفت الأجناس إذا حصل تقابض فلا مانع، لكن لابد أن يكون يد يد. الآن عندك عملة سعودية، عملة مثلا أمريكية، اختلفت الأجناس لا يشترط تماثل، لكن لا بد من التقابل، لا بد من التقابل. قيمة مثلا الدولار 3 دراهم، 3 ريالات سعودي، 3.5 ريالات، 5 ريالات، يعني كيف شئت، لكن لا بد من التقابل، لا بد من التقابل ولو حصل التفاضل. هذا
ويسر ما حكم رفع اليدين رفع اليدين الدعاء بين الأذان والإقامة بدون ما يصلي
كيف بدون صلاة؟ لا يصلي ولا يحضر الجماعة؟
لا بين الأذان والإقامة
يدعو، لا بأس
رفع اليدين،
رفع اليدين في الدعاء لا مانع منه إلا عقب المقصود، عقب المكتوبات ما ورد رفع اليدين، وهو من الأمور التي بارك الله فيه تتطلع النفوس إلى نقلها والهمم إلى نقلها تتوفر. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عقب المكتوبة، لا عنه ولا عن أصحابه. فرفع اليدين بالدعاء خاصة إذا كان الإمام يدعو والناس يعننون على الطريقة الصوفية هذا من البدع. إذا رفعت يديك الوحدة بعد المكتوبة هذا في السنة، ادعو بارك الله فيك، ما يحتاج أن ما ثبت أن النبي صلى لأن الرسول أسرتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فما فعله رسول الله فعلناه، وما قاله قلناه على الوجه الذي قاله وعلى الوجه الذي فعله. ما نتصرف في الكيفيات ولا في الأقوال، هذا هو الابتداء الصحيح، أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعله. وما تركه تركناه، فإنما تركه السنة في الترك، يعني عندما السنة فعلية السنن تركية، السنن الفعلية نفعلها والتركية نفعلها. الرسول يوجد مقتضي العمل ولا يعمل، فلا نعمل ولا يعمل، لأن عمله بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا هو المنهج الصحيح في الاتباع من القرآن وقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأن مشؤون. ونترك ما ترك، من كان خيرا لسبقنا إليه عليه الصلاة والسلام ولسبقنا أصحابه. وكل خير في اتباع المسلم وكل شر في هذا القدر. أعذروني ما عندي سؤال، وما يفعل إياكم وأجعل إياكم ما الذي يصل ما قوله في رسول الله أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وبما أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه بعض الأسئلة التي نقدمها إلى شيخنا الفاضل أبي محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي قد وسمه شيخنا الألباني بحامل لواء الجحر. وهذه الأسئلة وافقت ليلة الخميس من شهر رمضان في اليوم 14 لعام 1420،
لأن شخصا ما بحثت عند الرسول فقد تفضلها لما نقل هذا الأدب.
بارك الله فيكم. ونأتي إلى السؤال الأول،
وألقوا بهذه المناسبة يعني قضية للشيخ زاد الله رحمه، كان في اجتماع في رابطة في العالم الإسلامي في موسم الحج، اجتماع العلماء والفضلاء وكذا، وتلقى محاضرات، فتلك الليلة كان في ندوة شكل من الشيخ مباز والشيخ الكليد وما أجداد كما معهم الآن، ويتكلمان، استأذن جميل غازي وتكلم ومدح الشيخ مباز وقال هو إمام أهل السنة هذا الأصوى، فانبرى له الشيخ الحميد أمام الشيخ مباز والله، فقال اسكت لا تقري ولا تقري. الشيخ مباز كان يقترب البكاء وتكلم قال يعلم الله أني لا أحب المدح ظاهرا ولا باطنا. أنا أريد أن أتعلم هذه الآداب، وأنا أرى الآن تمادح كثير في السلفية ويوجد يعني فيهم غلو في بعض الأشخاص، الاحترام لا بد من احترام العلماء، لكن لا تجد إنسان ذرة عمق بعيد فلم يكن غلو، زن بالميزان الشرعي بارك الله فيه، ولا تعطي الإنسان إلا ما تعلم وتدين الله بأنه يستحق من هذه الصفات. أما تبالغ فيه وتكيل المدح كذا ومجازفة هذا بازل. مش الفرق بين السلفين وبين غيرهم؟ فس يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما عبده فقول عبد الله ورسوله. إذا كان الرسول يقول لا تطروني كيف أنا أقول الأشخاص الآخرين؟ حتى خذ أحد من الأشخاص قال وصل قال اجعلوني في منزلة التي أنزل الله إياها إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فيجب أن يعني حافظ على هذه المزايا الموجودة في المنهج السلفي ونطبقها في واقعنا بارك الله فيك في الأشخاص المحترمين عندنا وفي غيرهم. لا نهبط بالإنسان عن منزلته التي يستحقها فإنه ظلم له، ولا نرفع عن منزلته التي يستحقها فإنه ظلم للإسلام وظلم للشباب وظلم للأطفال.
نعم جزاكم الله خيرا وإنما نحن نكالة. بارك الله فيك. السؤال الأول
لهذا فرصة يستفيد الأخوة بارك الله فيك.
نعم في نظركم أي الطوائف الإسلامية المبثوثة في الساحة أكثر خطرا على الإسلام وأهله ومجانبة للمنهج السلفي؟
كل أهل البدع. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فالبدع شر كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من خطبه، فكانت كل خطبه أو جلها لا تخلو من تحذير من البدع وذم لها وبيان أنها شر الأمور. أما بعد يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. شوف هنا الشاهد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه وكل ضلالة في النار ليست مثل الحديث المسلم، هي صحيحة ثابتة في غير المسلم من الأمهات من أمهات السنة. فالشاهد أن البدع كلها شر، والله تبارك وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالبدعة تشريع في دين الله باعتبار المشرعين مشاركين لله في التشريع ولعباد الله يكون شركاء. حق التشريع ليس إلا لله، فهو الذي يشرع العقائد والمناهج والعبادات والحلال والحرام، هذا من حقه وحده. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ، ويقول أما بعد فإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا عليه الصلاة والسلام، إنما هو مبلغ إن عليك إلا البلاغ. فالذي يخترع بدعا جعل نفسه شريكا لله تبارك وتعالى في هذا الحق العظيم. فيجب ألا نحصر كما يحصر السفهاء الآن من السياسيين تحريم التشريع فقط في مجال السياسة، وتوجه الأنظار إلى مصارعة الحكام، مع أن رؤوس أهل الضلال ومخترعي البدع في دين الله أشد ظلما وأشد فجورا وأشد خطورة من الحكام الفاسدين الذين يتلقون التشريعات من اليهود والنصارى وغيرهم. لأن هذا الفاجر فاجر يقول لك هذه القوانين أخذت جبتها من الغرب، أخذتها من أوروبا من أمريكا، ما يقول لك نزلت من السماء. لكن هذا المبتدع الخطير يقول لك هذا دين الله هذا شرع الله. وفي نفس الوقت الذي شرعه الله من التوحيد ومن سنن الهدى يحاربه، يحارب تشريع الله الحق وينفر منه ويدعو إلى بدعه على أنها من دين الله. ومن هنا قلنا غير مرة فيما خطر